فقه.
لعلنا نبدأ بالعقيدة. خلينا نبدأ بالعقيدة عشان احنا
مادة العقيدة. شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا درسنا السادس تقريبا، السادس لأن تأخرنا درسا، ولا الخامس؟ درسنا شوف. نعم أظنه السادس، يمكن خامس. هذا درسنا الخامس من دروس العقيدة، كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى علامة العثيمين رحمه الله. وقد فرغنا من المقدمة، مقدمة الكتاب، وها نحن اليوم نبدأ قواعد في أسماء الله تعالى، قواعد في أسماء الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى.
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. كلها حسنى. طيب، سؤال: ما معنى حسنى؟ ما معنى حسنى؟ الجواب: ذكر العلماء أن حسنى على وزن فعلى، حسنى فعلى، وهو مؤنث أحسن، قال ابن منظور: وتأنيث الأحسن الحسنى، يبقى هو مؤنث أحسن، كالكبرى والصغرى، تأنيث الأكبر والأصغر، تأنيث الأكبر والأصغر، الأكبر تأنيثها الكبرى، الأصغر تأنيثها الصغرى. قال ابن الوزير: الحسنى في اللغة جمع الأحسن، جمع الأحسن وليس الحسن، وقال شيخ الإسلام: إن الحسنى يراد بها المفضلة على الحسنة، حسنة حسنى، فالحسنى مفضلة على الحسنة. والمعنى أن أسماء الله هي أحسن الأسماء، الحسنى هذه معناها أحسن الأسماء وأفضلها، أحسن الأسماء وأفضلها، يبقى كلمة الحسنى تعود إلى هذا، أنها أحسن الأسماء وأفضلها، فهي جمع الأحسن، وهي المفضلة على الحسنة كما قال ابن القيم، ذكره بعض أهل العلم كما قال ابن تيمية. فأول قاعدة: أسماء الله كلها حسن. طيب، ها، قال العثيمين:
قال أي بالغة في الحسن غايته،
يعني أحسن الأسماء وأفضلها، بالغة في الحسن غايته، هذا معنى الحسنى الذي فسرها شيخ العثيمين، بالغة في الحسن غايته. قال العثيمين في الشرح: استشكل بعض الناس هذه الكلمة غاية، بلغة في الحسن غاية، استشكل بعض كلمة غاية كأنه حد، كأن لا حد، وقال إن حسن أسماء الله ليس له غاية ولا منتهى، فكيف يقال بلغ غاية وليس له غاية؟ فلو قلنا البالغة في الحسن كمالة لكان أحسن من قولنا غاية. يقول عثيمين المستشكل بيقول على هذا السياق وهو بالغة في الحسن غاية، إن الغاية ده منتهى وحد، وأسماء الله عز وجل ليس لها ذلك. فلو أننا قلنا البالغة في الحسن كمالة لكان أفضل وأحسن. ثم أجاب الشيخ فقال صحيح، صحيح أن التعبير بكماله قد يكون أحسن، أن التعبير بكماله قد يكون أحسن، لكن يقال إن المراد بالغاية هنا أنه لا شيء فوقها في الحسن والكمال، فتكون بمعنى كمال، بلغ غايته يعني لا شيء فوق ذلك، فتكون بمعنى كماله، أي في أكمل ما يكون من الحسن. وإلا فمن المعلوم أن أوصاف الله تعالى ليس لها منتهى وليس لها غاية، لأنه مهما أراد الإنسان أن يحصرها في منتهى لم يجد إلى ذلك سبيل، فيكون ده الأفضل الأكمل، أن التعبير بكمال قد يكون أحسن. يبقى ماذا نقول؟ الحسنى يعني بالغة في الحسن كماله، كماله يعني في أكمل الحسن، فهي أحسن الأسماء وأفضلها. نعم.
قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى،
قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، ما الدليل على أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى؟ ما الدليل على أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى؟ الجواب قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، فقد وصف الله الأسماء كلها بأنها حسنى. نعم.
وذلك لأنها متضمنة لصفات كماله لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا.
نعم. وذلك لأنها متضمنة لصفات لصفات كاملة، هذا فيه إشارة إلى أن كل اسم لله فإنه متضمن لصفة، كل اسم لله فإنه متضمنة لصفة، متضمن لصفة، جميع أسماء الله لا تخلو من صفات، وهذا معنى كونها مشتقة ليست جامدة، أي أنها متضمنة لصفات الكمال، فجميع أسماء الله عز وجل متضمنة للصفات، الله متضمن صفة الألوهية، الرحيم متضمن صفة الرحمة، العليم متضمن صفة العلم، اللطيف متضمن صفة اللطف، وهكذا جميع أسماء الله متضمن كل اسم فيها لصفة. سؤال من الذي خالف في ذلك؟ الجواب الجهمية والمعتزلة، فقالت المعتزلة أسماء الله عز وجل أعلام مجردة عن المعاني، المعتزلة قالوا أسماء الله عز وجل أعلام مجردة عن المعاني، فنقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هكذا يقول المعتزل. سؤال ما دليلهم على ذلك وما حجتهم في ذلك؟ ما حجتهم في ذلك؟ الجواب: حجتهم أن الصفات أعراض، والله لا يحل فيه الأعراض، وهذا مذهب باطل، فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، أعلام ومعان وليست أعلاما مجردة، وإلا لم تكن حسنى. فسبب كون أسماء الله عز وجل حسنى أنها متضمنة لصفات الحسن. طيب، سؤال: هل أسماء الله أوسع أم صفاته؟ أم صفاته؟ الجواب: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لأن صفات الرب سبحانه وتعالى، لأن صفات الرب سبحانه وتعالى تؤخذ تارة من أسمائه، وتارة من أدلة أخرى. فهي توقيفية على النصوص، توقيفية على النصوص، ليست على أسماء الله فقط، ليست على أسماء الله فقط، بل توقيفية على النصوص. وباب الأخبار أوسع منهما، من باب الأسماء ومن باب الصفات، باب الأخبار أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات. يبقى هذا معنى قول الشيخ: لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه. طيب، هناك تقسيم للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في باب الصفات، قسم الصفات إلى 4 أقسام. أقسام الصفات على حسب تقسيم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال: تنقسم الأسماء والصفات إلى 4 أقسام. كمال محض، كمال محض في ذاته وموضوعه، فهذا يكون من أسماء الله، مثل السميع والبصير، فهذه لا نقص فيها. 2، كمال في ذاته لا في موضوعه، كمال في ذاته لا في موضوعه، بل ينقسم فهذا يطلق عليه خبر ولا يسمى به تعالى، فهذا يطلق عليه خبر ولا يسمى به تعالى. قلت: مثل المتكلم، مثل المتكلم، والشائي، والشائي فهذا الكلام في ذاته هذا كمال، لكن في موضوعه قد ينقسم إلى محمود ومذموم. في موضوعه، موضوع الكلام المتكلم هذا صفة كمال، كن يتكلم كمال في ذاته، لكن كلامه قد يتضمن كلاما طيبا فيكون محمودا، وقد يتكلم كلاما غير ذلك فيكون مذموما. فهذا لا يطلق على الله من باب الإسمية، من باب الإسمية فلا يقال متكلم، إنما يقال متكلم من باب الإخبار، لما يقال متكلم من باب الإخواني الإخبار. لكن نأخذ منه صفة الكلام، لكن كاسم لا، لا يطلق على الله اسم المتكلم. السبب أن شرط الاسم أن يكون بالغا الكمال في الحسن، اسم الله حسن، والمتكلم قد يكون الكلام كلام خير وقد يكون كلام غير ذلك، فهو ينقسم من حيث موضوعه، موضوع الكلام حيث موضوعه، وبالتالي لا يطلق عليه كاسم لأنه يحتاج تفصيل. طيب الثالث، ما يكون كمالا ونقصا في ذاته، فهذا لا يخبر به عنه خبرا مطلقا، لا يخبر به عنه خبرا مطلقا، وإنما يخبر به عنه خبرا مقيدا. ومعناه الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق، كالمكر مثلا والكيد والاستهزاء. فالمكر من حيث هو ينقسم إلى محمود ومذموم، المكر من حيث هو ينقسم إلى محمود ومذموم، وعليه فلا يطلق على الله اسم الماكر ولا اسم الكائد ولا المخادع، وإن كان من صفاته سبحانه المكر والكيد، لكن تطلق على وجه التقييد والمقابلة، تطلق على وجه التقييد والمقابلة. فنقول كما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يستهزئون الله يستهزئ به. والرابع ما يكون نقصا محضا، سواء في ذاته أو في موضوعه، فهذا لا يوصف به سبحانه لا خبرا ولا تسمية. مثل العمى والصمم والعجز، مثل العمى والصمم والعجز، هذا لا يطلق على لا اسم ولا صفة ولا خبر. يعني نستطيع أن نقول يا أخواني لو تكتبوا يعني ملخص، نقول ما تضمن الكمال من كل وجه فهذا يطلق على الله اسما وصفة، كالعليم والحكيم وغير ذلك. اثنين، ما تكون الصفة فيه متضمنة لنقص أو كمال، فهذه تطلق على الله مقيدة من باب الوصفية لا من باب الإسمية، كالمكر والكيد. ثلاثة ما لا يطلق على الله أبدا، ما لا يطلق على الله أبدا، وهذا كالعمى والصمم، وهو المتضمن النقص من كل وجه. نعم.
قال مثال ذلك الحي.
قال وذلك لا متضمنة لصفات كامنة إلا نقص فيها بوجه من وجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. سؤال، ما معنى قول المصنف لا احتمالا ولا تقديرا؟ يعني هذه أسماء لا تتضمن أي نقص، لا احتمالا ولا تقديرا، فما معنى لا احتمالا ولا تقديرا؟ الجواب، لا احتمالا أي لا يمكن أن يحتمله الله، ولا تقديرا يعني لا يمكن أن يقدره الذهن من معنى. ده اسم الله الحسن، لا تحتمل النقص، لا احتمالا يعني في اللفظ يمكن أن اللفظ ده يحتمل معنى ناقصا أو حتى تقديرا في ذهن تقدر معنى باطلا، لا. يبقى أسماء الله سبحانه وتعالى لا تحتمل النقص، يا حسنى متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من وجوه، لا احتمالا تقول اللفظ يدل على نقص، ولا تقديرا تقول أنا ممكن أن أقدر معنى ناقص. هذا معنى لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا في اللفظ ولا تقديرا في الذهن، قاله العثيمين رحمة الله عليه. يبقى لا احتمالا في اللفظ ولا تقديرا في الذهن من جهة المعنى. نعم.
مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي طيب. لم تسبق بعدم.
الحي اسم من أسماء الله، كم مرة ورد في القرآن الحي؟ قال العثيمين رحمة الله عليه ذكر الحي القيوم، الحي القيوم في ثلاثة مواضع، اللي هو الحي القيوم يعني جمع الحي القيوم، في ثلاثة مواضع. الأول في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثاني في سورة آل عمران في أولها، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. إنما الحي ورد في سورة الفرقان توكل الحي الذي لا يموت وكذا أعم. طيب الحي اسم من أسماء الله تعالى. طيب سؤال، ما الصفة التي يتضمنها اسم الحي؟ صفة الحياة، صفة الحياة. طيب قال متضمن
للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها.
نعم. سؤال، هل حياة المخلوق كحياة الخالق أو حياة الخالق كحياة المخلوق؟ أو حياة الخالق كحياة المخلوق؟ الجواب قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فحياة الله لا يماثلها حياة لأنها غير مسبوقة بعدم، غير مسبوقة بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يلحقها فناء. حياة الله غير مسبوقة بعدم، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولا يلحقها فناء، بل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، بل هو الآخر الذي ليس بعده شيء. أما حياة المخلوق، أما حياة المخلوق فهي مسبوقة بعدم، مسبوقة بعدم. ويلحقها فناء، قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال تعالى: كل شيء هلك إلا وجهه، إلا ما استثناه الله من بعض مخلوقاته، إلا ما استثناه الله عز وجل من بعض مخلوقاته، مثل الروح مثلا خلقها الله، لكن هل الروح تفنى؟ لا، ما تفنى. مثل ما خلقه الله في أهل الجنة من الحور العين والولدان وكذا، هل يفنى شيء من هذا؟ لا، ما يفنى. لكن هذا بإبقاء الله له، وليس البقاء عائدا إلى ذاته، بل هذا بإبقاء الله له. يبقى ما الفرق بين حياة المخلوق وحياة الخالق؟ حياة الخالق غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، حياة المخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، إلا ما ورد الدليل بأنه لا يلحقه فناء. أيضا حياة الخالق مستلزمة لصفات الكمال، مستلزمة لصفات الكمال من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، إنما حياة المخلوق لا تستلزم ذلك، حياة المخلوق لا تستلزم ذلك. نعم.
قال ومثال آخر: العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل.
مثال آخر اسم العليم، هو يبين أسماء الله كلها حسن. طيب مثال آخر اسم العليم، ها، متضمن،
متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان.
نعم.
قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور.
نعم. ومثل أسماء الله الحسنى اسم العليم، اسم العليم، ما الصفة التي تضمنها اسم العليم؟ ما الصفة التي تضمنها اسم العليم؟ الجواب: صفة العلم، صفة العلم. طيب سؤال: ما الفرق بين علم الله وعلم المخلوق؟ الجواب: علم الله كامل من كل وجه، علم الله كامل من كل وجه، فهو غير مسبوق بجهل، فهو غير مسبوق بجهل، ولا يلحقه نسيان، غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان. فعلم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقال تعالى: وما كان ربك نسيا، وقال تعالى: علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. أما علم المخلوق فإنه مسبوق بجهل، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا، ويلحقه نسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فإذا كان النبي ينسى وأكمل بشر فمن بأنباء أولى غيره ينسى، أنسى كما تنسوا، لكن الله ما ينسى، الله ما ينسى. سؤال: كيف نجمع بين أن الله لا ينسى وبين قول الله نسوا الله فنسيهم فنسيهم؟ الجواب: النسيان هنا بمعنى الترك، ليس بمعنى الذهول عن الشيء، الذهول عن شيء، لكنه بمعنى الترك. فعلم الله واسع ومحيط، وسع كل شيء رحمة وعلما، وعلما يعلم ما في البر والبحر. طب الجو، الله ذكر البر والبحر، طب الجو يا اخوان، ذكر عثمان فائدة عثيمينية لا أظن يتفطن الله إلا مثله في مسألة الجو. عجيب هذا الرجل المعي، ذكي. دايما تجد في القرآن البر والبحر، البر والبحر أو كذا. طيب الجو، قال: والجو إن كان جوا لبحر فهو تابع للبحر، وإن كان جوا لبر فهو تابع للبر، فإن المستقر له حكم ماذا؟ قرار أعلى وأدنى. يبقى الجو يتبع البر إذا كان الجو فوق البر، والجو يتبع البحر إذا كان الجو فوق البحر، لأن الأرض يتبعها ماذا؟ ما فوقها وما تحتها، يتبعها ما فوقها وما تحتها، وعليه فما فوق البر بر يتبع البر، وما فوق البحر بحر يتبع البحر. فإذا كانت الطائرة على البحر فإنها تعتبر من عالم البحر، وإن كانت على البر فهي من عالم البر، لأن الشيء المستقر يتناول ما فوقه وما تحته. ومن عبارات الفقهاء أنهم يقولون: الهواء تابع للقرار، ولذلك فإن للدولة أن تمنع عبور الطائرات من أجوائها، الدولة بتمنع عبور الطائرات من إيه؟ من أجوائها، لأن الهواء تابع للقرار. فالدولة تملك الأرض التي لها السلطة عليها إلى السماء، لهذا لو جاءت تمر طائرات على حدود دولتك تمنعها، يقولون دخلت في المجال الجوي لهذه الدولة لأنها تابعة له. يبقى بناء على هذا، فعليه يكون الجو تابعا للبحر. طيب واحد يقول: طب أنا أملك دارا، إذن أمنع الطائرات تمر من فوق داري، لأن قالوا هذه الملكية جرت العادة أنها تابعة للدولة، تابعة للدولة ليس تابعة للأفراد، اللي في المجال الجو هذا العالي هذا، هذا تابع ليه؟ أنت ابن ما شئت، لكن لا تمنع الطائرات. وأظنه أيضا يدخل تحت نظيرا له مسألة الركاز في باطن الأرض، فصار عرف الدولة أنه يمنع أن يملكه الناس، فما في باطن الأرض لك إلا ما كان من نحو هذه المعادن وكذا فإنها تكون للدولة. ولهذا لا يستدل واحد بأن هذا ملكي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ملك هذا فهو يعني له. نقول: وكما قال النبي، وهذا قال أيضا من أحيا مواتا فهو له، لكن أصبح للدولة وضع يد على الموات، هذا على الصحراء، ما تستطيع أن تذهب أنت إلى أي مكان في الصحراء وتزرع فيه وتبني فيه وكذا، لابد من رخصة من الدولة، ثم تمنحك الدولة ما تبني عليه بقواعدها، فصارت هذه الملكية للدولة، وصار أيضا ما تحت أرضك وما تملكه من المعادن أو كذا ملكا للدولة. والعلماء يقولون لولي الأمر أن يحدد مثل هذا للمصالح العامة. للمصالح العامة. ولهذا فإن الدولة تملك تحت بيتك وفوق بيتك إذا استدعت المصلحة العامة لذلك. يعني لو جاء واحد يحفر نفقا تحت بيتك هو سيحفر من بيته ليخرج به من تحت بيتك إلى ما بعد بيتك، هو ما جاء جهة بيتك، لكن هل له ذلك؟ ليس له ذلك، الدولة لها ذلك. لو رأت الدولة أن تقوم بعمل أنفاق من تحت بيوت الناس لا ولا موبلا لها ذلك، بل لو رأت أن تزيل بيوتا فإنها تزيلها وتعوض الناس للمصلحة العامة، بل لها أن تهدم مساجد وتنقلها في أماكن بجوارها إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. طريق سيشق من هنا، لكن جاء الطريق في محله ماذا؟ مسجد. هل للدولة أن تهدم المسجد؟ نعم تهدم المسجد وتجعله على الناحية منه، فيجوز نقل الوقف للمصلحة. سيبك من جماعة الإخوان والجماعة التكفيرين والجماعة الحزبين الجهال اللي بيفعلوا بعض الأحداث يخلوها عداء للدين وعداء للدولة وإلى آخر ذلك. وطبعا مثل علماء السوء ما عندهم ليس عندهم الخطاب الكافي في إقناع الناس بالشرع. نعم
ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم الصبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى طيب.
ومثل أسماء الله البالغة الكمال في حسن أيضا اسم الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل. ما الصفة الذي يتضمنه اسم الرحمن؟ الجواب صفة الرحمة. سؤال: ما الفرق بين الرحمن والرحيم من أسماء الله عز وجل؟ الجواب: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة. وعليه ما الفرق بين الواسعة والواصلة؟ الرحمة في الرحمن، صفة الرحمة في الرحمن صفة ذاتية، صفة ذاتية. والرحمة في الرحيم صفة فعلية متعلقة بالمخلوق، ولهذا ذو الرحمة الواصلة. ومن هنا نجد ماذا يا إخواني؟ نجد أن الله في القرآن يقول: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. يبقى الرحمة تعلقت بالمشيئة. طالما تعلقت بالمشيئة بدي صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ صفة فعلية، يرحم من يشاء. أما الرحمن، الرحمة فيها صفة ذاتية لا تتعلق بالمشيئة. يبقى الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. يدل على الرحمة الواسعة الوزن فعلان، الرحمن على وزن فعلان، وفعلان تدل على الامتلاء. ولهذا نجد الصيغة هذه في هذا: غضبان يعني امتلأ غضبا غضبا، عطشان عطشا، وهكذا. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. نعم.
والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره. فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون في أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمته تعالى، حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل.
نعم، قاعدة هنا، الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم آخر كمان فوق كمان، مثل العزيز الحكيم، مثل الغني الحميد. نجد هذا في القرآن، فيه اقتران بين الأسماء، الغني الحميد، العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، وهكذا. القاعدة ما هي يا أخوان؟ أن كل اسم من أسماء الله يتضمن كمالا في نفسه. العزيز في صفة العزة، والحكيم في صفة الحكم، لكن هناك كمال زائد بالاجتماع والاقتران. العزيز الحكيم فعزته مبنية على الحكمة، بخلاف عزة المخلوق، العزيز في المخلوق تأخذه العزة بالإثم فيظلم. الله لا، الله سبحانه وتعالى عزيز مع كونه حكيما سبحانه، فعزته لا تقتضي ظلما، بل مقرونة حكمته بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. يبقى حكمة متضمنة لعزة، وعزة متضمنة لحكمة، يبقى كل من العزيز الحكيم أفاد معنى زائدا على العزيز وحده والحكيم وحده. إيه الكمال؟ العزيز في صفة العزة، طب مع الحكمة يبقى عزة لا تقتضي ظلم. طيب والحكيم، الحكمة حكمة لا تقتضي ذلا، بل هي مقرونة بالعز. فالحكيم أضاف إليه العزيز صفة زائدة على كون صفة الحكم، ما هي؟ حكمة لا يعتريها ذل. طب والعزيز في صفة العز، طب ما الذي أضافه إليها الحكيم؟ عزة لا يعتريها ظلم. يبقى حكمة، اكتبوها كده، ما الذي أفاده اجتماع واقتران العزيز الحكيم، اقتران العزيز الحكيم؟ الجواب أن عزة الله عزة لا يعتريها ظلم، بل مبناها على الحكم، وأن حكمة الله لا يعتريها ذل، بل مبناها على العز الكامل. إذن الخلاصة، كل اسم من أسماء الله يتضمن كمالا في نفسه، كمالا في نفسه، وكمالا آخر عند اقترانه. هذا كلام مهم يا اخواني، معليش اصبروا يا اخواني وتعلموا ذكروا يا اخواني، تمام؟ مش هما بيقولوا انتوا مش ملاحظين حاجة؟ مش هما بيقولوا انتوا باركوش غير جرح وتعديل؟ احنا جرحنا اليوم وعدلنا؟ طب ايه رأيكم جرح ونعدل بقى قبل ما نختم؟ هذا امر عجيب، مر كتب دي انتهت امتى يا اخوان؟ لكن يؤلمهم الجرح والتعديل، واللي بيؤلموا حاجة، اللي بيوجعوا درسه بينسى كل حاجة. نعم، طيب نكتفي بهذا. القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.